الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. إذ قال يوسف لأبيه: يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. ذكرنا أيها الإخوة الأفاضل في الدرس الماضي تعريف الرؤية والفرق بين الرؤية والحلم، وأن مسألة الرؤى والمنامات والأحلام وتأويل المنامات أمر معروف ليس عند أهل الإسلام فقط بل عند غيرهم. ولذلك يقول زيد بن أسلم، يقول كما ذكر الحافظ بن عساكر، أن راهبا من النصارى رأى قبل الإسلام رؤيا في عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ورأى أنه سيحكم ويملك خيرا عظيما في الدنيا والآخرة، وكان ذاك الراهب من النصارى يتربص في أمره وينتظر وقوع رؤياه كما أولها هو لنفسه. والسابقون كانوا ينظرون في تأويل الرؤى، مثل ما قال الملك الذي لم يكن مسلما، قال: يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي، أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. فإذا حرص أن يبحث عن تأويل الرؤيا. فإذا الرؤيا هي مما يراه الإنسان في منامه، وقد تكون جزءا من 46 جزءا من النبوة، ألا وهي الرؤيا الصالحة. لذلك اهتم العلماء بعلم تأويل الرؤى، بعلم تعبير الرؤى. هذا علم مستقل بذاته، وذكر هذا العلم في كتب الحديث، التاريخ، التراجم، السير، في كتب الأدب، كتب التفسير، في أخبار الصحابة، ذكر هذا كعلم مستقل. ذلك في الصحيحين من حديث سمرة ابن جندب قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول لأصحابه: هل رأى أحد منكم رؤيا؟ هل رأى أحد منكم رؤيا؟ قال: فيقص عليه ما شاء أن يقص من أصحابه بعد صلاة الفجر. ويقول ويحدث هذا في صحيح مسلم، يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الصبح قال لأصحابه: هل رأى أحد منكم البارحة رؤيا؟ وأيضا قالوا: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يزالون يقصون على رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا. وهذه الأخبار تدل على أهمية هذا العلم. يقول الإمام ابن عبد البر رحمه الله: وهذا الحديث يدل على شرف علم الرؤيا وفضلها، لأنه لم يكن صلى الله عليه وسلم يقول إذا انصرف من صلاة الغداء: هل رأى منكم أحد رؤيا؟ إلا ليقصها عليه. يعني النبي بعد صلاة الفجر يقول: من رأى منكم رؤيا؟ حتى يقصها على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك النبي يعبرها له. قال ابن عبد البر: ليتعلم أصحابه كيف الكلام في تأويلها، وذلك دليل على فضل عبارة الرؤيا. يعني على هذا يدل على فضل تعبير الرؤى وعلى شرف علمها. وحسبك بيوسف عليه السلام وما أعطاه الله منها، قال: وفي أنبياء الله أسوة حسنة. فإذا لما قال هذا يدل على فضل عبارة الرؤى وعلى فضل تعبير الرؤى، لأن النبي يعلم أصحابه من خلال فعله أنه يعبر رؤاهم ثم يعلمهم. يعني لما النبي يقول له: سيحدث معك كذا وكذا، أنت رأيت كذا، وهذا يدل الصحابة يتعلمون. إذن كأنه يعلمهم علم تعبير الرؤى وعلم تأويل الرؤى. يقول حافظ بن حجر: وفي هذه الأحاديث الاهتمام بأمر الرؤيا والسؤال عنها، ثم يقول: واستحباب ذلك بعد صلاة الصبح. واستحباب ذلك يعني استحباب الاهتمام بأمر الرؤيا بعد صلاة الصبح، لأنه الوقت الذي يكون فيه البال مجتمعا. فابن حجر يقول الاهتمام بتعبير الرؤيا بعد الفجر لأن أو الصبح ليكون البال مجتمعا. وكذلك يقول الأبي في شرح صحيح مسلم يقول وفيه التعبير بعد الصبح وأول النهار اقتداء بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام كان يعبر بعد الفجر، فهذا في الاقتداء بفعله أنه يعبر بعد صلاة الفجر، وهذا فيه أيضا تعليم أصحابه كما قال الأبي أحكام الرؤيا، لأنها إن كانت صادقة فهي من الله، وهي جزء من 24 جزءا من النبوة، وفي رواية من 40 جزءا من النبوة. فلذلك النبي حرص أن يعلم أصحابه هذا الجزء من النبوة. في الرواية قال في موطأ مالك: ليس يبقى بعدي من النبوة إلا الرؤيا الصالحة. ليس يبقى بعدي من النبوة إلا الرؤيا الصالحة. فحضهم على تعلمها. لما؟ قال ليبقى لهم بعده جزء من النبوة. يعني تعلم علم الرؤيا الصالحة وتأويل الرؤيا تعلم جزء من أجزاء النبوة. فقال حرص أن يعلمهم ليبقى لهم بعده جزء من أجزاء النبوة، وليدخل عليهم مسرة، وليحضهم على مصلحة، ولكي يزجرهم عن معصية، كما قال الإمام الباجي رحمة الله تعالى عليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يسأل الصحابة عن الرؤيا ليبين لهم الاعتناء بأمر تعبير الرؤى، وأنه يستفاد منها، وأنها من أجل العلوم، بل هي من أجل العلوم وأدقها. يعني ابن قتيبة يقول في كتاب اسمه عبارة الرؤيا، يقول ليس فيما يتعاطى الناس من فنون العلم، يعني تعلم العلم ويتمارسون من صنوف الحكم، شيء هو أغمض وألطف وأجل وأشرف وأصعب مرارا وأشد أشكالا من الرؤية. هي فيها عدة أشكال رؤية، لأنها جنس من الوحي وضرب من النبوة، جنس من الوحي وضرب من النبوة، فهي من الأشياء الغامضة اللطيفة الجليلة. لذلك قل الذين يتقنون تعبير الرؤى. يعني الآن لو واحد رأى منا رؤية على من يقصها؟ قليل الذين يتقنون تعبير الرؤى. ربما يتقن الإنسان القواعد العلمية في تعبير الرؤية، لكنه لا يستطيع أن يتقن الأمور العملية في تعبير الرؤية، قواعد العلمية. لذلك احنا خلال هذا نذكر بعض قواعد تعبير الرؤى، تعلم هذا ودرستها، لكن عندي التطبيق العملي، واحد يقص عليك رؤية قد يصعب تعبيرها وتأويلها، لأن الرؤية كما سنذكر أنها فتوى. يعني لا يجوز لواحد أن يقول خلاص إذن تعبير رؤياك كذا وكذا، رزق سيأتيك، مرض ستشفى منه، سيأتيك ولد، من أين لك هذا؟ التأويل الرؤى علم. كان الإمام مالك إذا سئل عن الفتوى يجيب، وإذا سئل عن الرؤيا لا يجيب، ويقول إنما هي فتوى ولا علم لي بالرؤيا. وكان العلماء يتورعون في تفسير الرؤى كما يتورعون في الإفتاء. فهذا علم، عنده قواعده وله ضوابطه، من أغمض وألطف وأجل العلوم، وقليل من يتقنه، ترى قليل من يتقنه. ولابد أن يكون في الأمة من يحسن هذا العلم، علم تأويل الرؤى، لأن الرؤية ترى تؤثر على الإنسان، الرؤية المنام يؤثر على الإنسان، وهذا كل واحد منا يشعر به. قل والله يا أخي رأيت من أسبوع منام أقلقني، إلى الآن أنا أفكر في هذا المنام. صحيح ابن حزم يذكر في كتابه طوق الحمامة قال: دخلت يوما على أبي السري عمار بن زياد صاحبنا قال مولى المؤيد، فوجدته مفكرا مهتما، فسألته عما به، أراك مهموما ما لك؟ سألته عما به، قال: فتمنع عني ساعة، ثم قال لي: أعجوبة ما سمعت قط. قلت: وما ذاك؟ قال: رأيت في نوم الليلة جارية، يعني فتاة، فاستيقظت وقد ذهب قلبي بها وهمت بها، وإني لفي أصعب حال من حبها. يقول ابن حزم: ولقد بقي أياما تزيد على الشهر مغموما مهموما لا يهنيه شيء وجدا عليها، على هذه الجارية التي رآها في المنام. فقلت له: من الخطأ العظيم أن تشغل نفسك بغير الحقيقة، وأن تعلق همك بمعدوم لا يوجد، أن تعلق نفسك بمعدوم لا يوجد. لو عشقت صورة من صور، يقول، الحمام لكنت أعذر عندي من ذلك. أنت بتعشق شيء خيالي، فالرؤية تؤثر على الإنسان. إذا ما عرف الإنسان أنه هذه رؤية من الشيطان، هذا حلم من الشيطان، هذا حديث نفس، هذه رؤية من الله، هذه لا تأويل، ليس لها تأويل، هكذا. لكن من العلماء لما بلغ اهتمامهم بعلوم الرؤى والمنامات والأحكام التي تتعلق بها، حفظ أحدهم 10,000 ورقة وثلاثمائة ورقة في علم تعبير الرؤى. ذكر هذا الحافظ بن عساكر، قال، يقول علي بن الحسين الأنطاكي، قال: زدت في هذا على أستاذ أبي القاسم المالكي بحفظي 370 ورقة، لأنه كان يحفظ من علم الرؤى 10,000 ورقة فقط، وأنا زدت عليها 10,300 ورقة، زدت على شيخي حفظا في علم الرؤى. يعني بيحفظ 10,000 ورقة، 10,000 ورقة يقرأها في هذا العلم حفظا. هناك من كان يحفظ أبياتا في أصول تعلم علم الرؤى. وأيضا يقول محمد بن سيف: سألت الحسن عن المصحف ينقط بالعربية، فقال: أما بلغك كتاب عمر؟ تفقهوا في الدين وأحسنوا عبارة الرؤيا وتعلموا العربية. تفقهوا في الدين وأحسنوا عبارة الرؤيا، قال، وتعلموا العربية. ترى العلم تعبير الرؤى، لأنه أحيانا قد ينقذ أمة برؤيا، مثل رؤيا الملك رأى، فلما أحسن يوسف تعبير الرؤى أنقذ الدولة. جعلوا يخزنون: فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قل ما تأكلون، ثم يأتي بعد ذلك عام. يعني الأمور المستقبلية التي ستحدث أخبروا بها عن طريق رؤيا، وبسبب تعبير يوسف عليه السلام أنقذت هذه الدولة من المحق والقحط، لأنه خزن وكذا. بينما غيرهم من الدول، يعني الناس كانوا يأتون لمصر، ما بقى عندهم لا شيء طعام ولا شيء خزنوه، لما ما كان عندهم شيء من هذا العلم ولا رؤية. فرؤية الملك كانت خيرا، وأحيانا تقع الرؤية تماما كما يراها الإنسان، تماما، إذا كان هناك من يعبره ويتقن تعبيره. هشام بن عبد الملك رأى في منامه قبل الخلافة أنه أصاب 19 تفاحة ونصف تفاحة. قبل الخلافة رأى أنه أصاب 19 تفاحة ونصف. قال: فقص رؤياه على يهودي عالم. أيضا قلنا علم تعبير لا يختص بالمسلمين. قصها على يهودي عالم يعرف بابن المغايري، فقال: إن صدقت رؤياك لتملكن 19 سنة ونصف سنة. فلم يلبث أن ولي الخلافة، فتولى الخلافة 19 سنة ونصف، ثم مات بعد ذلك. وقع تماما كما أخبر بتأويلها، وقع تماما كما أخبر بتأويلها. الرؤية أيها الإخوة، يعني حتى في الأحاديث، الرؤى والمنامات كان لها قصص. يعني تعرفون الخبر، سمرة، جابر بن سمرة، رأى رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في النوم أنه لقي قوما من اليهود فأعجبته هيئتهم، فقال: إنكم القوم، في المنام هذا رأى قوما من اليهود أعجبته هيئتهم، قال: إنكم القوم لولا أنكم تقولون عزير ابن الله. قال: وأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. قال ثم لقي قوما من النصارى فقال إنكم القوم لولا أنكم تقولون عيسى ابن الله، قال وأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. انتهت الرؤيا. فلما أصبح قص على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام كنت أسمعكم أسمعها منكم فتؤذونني، لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، في رواية قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد. هذه رؤية، والنبي صلى الله عليه وسلم من خلال هذه الرؤية صحح لهم أيضا هذا المفهوم، صح له مفهوم شرعي. الأذان برؤية، لما أجمع النبي صلى الله عليه وسلم على أن يحدث أو أن يؤذن بالنداء بالصلاة شاور أصحابه ماذا تقولون، قالوا نضرب بالناقوس، قال آخر لا بالبوق، قال آخر وهكذا النار، جعل يشاور أصحابه فباتوا وهم يفكرون. قال عبد الله بن زيد بن عبد ربه لما أجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضرب بالناقوس وهو له كاره لموافقته للنصارى، وهو له كاره لموافقته للنصارى، طاف بي من الليل طائف وأنا نائم، أتاني طائف وأنا نائم، يعني أتاني من رجل وأنا نائم، قال وأنا نائم، قال رجل عليه ثوبان أخضران وفي يده ناقوس يحمله، فقلت يا عبد الله أتبيع الناقوس، لأنه اتفقنا أن يكون النداء للصلاة عن طريق ناقوس، قال أفلا ندلك على ما هو خير لك من ذلك، قلت بلى، قال تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، إلى آخر الأذان تماما. قال فلما أصبحت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما رأيت، رؤيا في المنام، فقال عليه الصلاة والسلام إن هذه لرؤيا حق إن شاء الله، ثم أمر بالتأذين، فكان بلال مولى أبي بكر يؤذن بذلك، في رواية علمه بلالا فإنه أندى منك صوتا. يقول العلماء طيب هذه الرؤيا رآها عبد الله بن زيد بن عبد ربه وقصها على النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك شرع الأذان، أصبح الأذان خاص شعيرة من شعائر الله من خلال رؤيا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا ما الحكمة في أن الأذان رآه صحابي ولم يره النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا الرؤيا هذه رؤيا الأذان رآها صحابي ولم يرها النبي صلى الله عليه وسلم؟ ممكن يراها في المنام أو يوحى إليه. قال العلماء رحمهم الله، وهذا ذكره الأبي في شرح صحيح مسلم، قال الحكمة من ذلك التنويه على قدر النبي صلى الله عليه وسلم، حيث جاء الأذان يسجل الشهادة له بجانب الشهادة لله على لسان غيره، يعني فيها أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله، فالله تعالى شاء أن يري غير النبي هذا تعظيما لشأن النبي وتفخيما لشأنه، وهذا يدل يؤذن بعلو قدره عليه الصلاة والسلام. فإذا هذه رؤية رأى في مسند الإمام أحمد طلحة بن عبيد الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم في رجل مات بعد آخر بسنة، مات رجل شهيد، قال فرأيت ومات صاحبه بعد ذاك بسنة، قال فرأيت في المنام، هذه رؤية، أن ذاك أدخل قبل الشهيد الجنة، أدخل الجنة قبل الشهيد، قال فقال عليه الصلاة والسلام، قصصت الرؤيا على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال من أي ذلك تعجبون، من أي شيء تتعجبون؟ قالوا يا رسول الله هذا كان أشد الرجلين اجتهادا ثم استشهد في سبيل الله، ودخل الآخر الجنة قبله، الذي مات بعده دخل الجنة قبله ولم يمت شهيدا، فقال عليه الصلاة والسلام أليس قد مكث بعده سنة؟ قالوا بلى. أليس أدرك شهر رمضان فصامه؟ قالوا بلى. قال أليس صلى كذا وكذا سجدة؟ قالوا بلى. قال فما بينهما أبعد ما بين السماء والأرض، رواه الإمام أحمد بسند صحيح. في رواية أليس قد صلى 6000 ركعة أو كذا وكذا، وبدأ يعد من رؤية، قال إن بينهما كما بين السماء إن بينهما كما بين السماء والأرض. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان أصحابه كثير ما يقص عليه الرؤى، والنبي أحيانا يقر لهم، هذا إقراره، أحكام شرعية. في حديث أبي سعيد الخدري قال: رأيت فيما يرى النائم كأني تحت شجرة، وكأن الشجرة تقرأ سورة صاد، فلما أتت الشجرة على السجدة سجدت. هذا رآه في المنام أبو سعيد الخدري عند أبي يعلى سند حسن، رأى أن الشجرة تقرأ سورة صاد، ولما جاءت السجدة التي في سورة صاد سجدت الشجرة. قال أبو سعيد: فقالت في سجودها: اللهم اكتب لي بها أجرا، وحط عني بها وزرا، وأحدث لي بها شكرا، وتقبلها مني كما تقبلت من عبدك داود سجدته. قال أبو سعيد: فلما أصبحت غدوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته بذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: سجدت أنت يا أبا سعيد؟ فقلت: لا. فقال: أنت كنت أحق بالسجود من الشجرة. فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم يقول أبو سعيد سورة صاد حتى أتى على السجدة، فقال في سجوده ما قالت الشجرة في سجودها. فأصبح هذا تشريعا لنا، يعني أصبح هذا من أدعية سجود التلاوة، أنك إذا سجدت تقول: اللهم اكتب لي بها أجرا، واحطط عني بها وزرا في رواية، واجعلها لي عندك ذخرا، وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. وهذا رؤيا رآها أبو سعيد الخدري، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: هل لا سجدت كما سجدت الشجرة؟ النبي قرأ السورة، ولما مر بآية السجدة سجد، ثم بعد ذلك قال ما قالت الشجرة. إذا كان يهتم، والصحابة كانوا يهتمون مسألة الرؤى والمنامات، فليس أمرا غريبا أنه إنسان يرى رؤيا فيقصها على من هو عالم بها، لأن الصحابة كانوا يقصون الرؤى على من كان يعلمها، على من كان يعلمها، ابتداء من النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك الأصحاب رضي الله عنهم وأرضاهم. ذكر العلماء بعض القواعد العامة، بعض القواعد العامة، بعض الأمور العامة في علم تأويل الرؤى وفي علم تعبيرها، نكمل إن شاء الله تعالى في درس القادم. صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.